الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تصف التهم التي فرضت بموجبها واشنطن حظرا جديدا بأنها مجرد أكاذيب. حماس تعتبر القرار البريطاني بحظرها انحياز لكيان الاحتلال. تواصل حملة الاستنكارات الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لحكم العسكر في السودان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نددت الخارجية الإيرانية بالحظر الذي فرضته أمريكا على 6 أشخاص وجماعة إيرانية اتهموا بمحاولة التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020. ووصف بيان للمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة الحظر الأمريكي الجديد بأنه يأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى، معتبرا أنها مجرد أكاذيب تفرض من دولة لها باع طويل في التدخلات بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض هذا الحظر إلى جانب توجيه تهم لإيرانيين اثنين يقال إنهما دشنا حملة تضليل إلكتروني لناخبين وأعضاء منتخبين من الكونغرس. قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مهمتنا هي كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة التي تساوي بين مجرمي الكيان الإسرائيلي وضحايا وتشكل صدمة إنسانية وأخلاقية وتفتقد لأي أساس قانوني. وأكد بقائي خلال لقاء سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف أن من واجب الجميع كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة التي تساوي بين مجرمي الكيان الصهيوني وضحايا، والعمل على أن لا تصبح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمرا طبيعيا. انتقدت حركة حماس قرار بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. وقالت حماس في تصريح صحفي أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية. وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا للتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون الدولي. أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة حماس منظمة إرهابية. وأعربت لجنة المتابعة في بيان لها عن إدانتها للموقف، وقالت إنه يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال، والذي كان من الأولى أن يوضع هو على قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومتهم من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن بريطانيا قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع له حجر الأساس. حول القرار البريطاني بحظر حركة حماس نستمع إلى التقرير التالي.
بريطانيا التي كانت أول من طعن الشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث تعلن على لسان وزيرة داخليتها بريتي باتل حظر حركة حماس تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وبررت باتل القرار بأن حماس تملك قدرات وصفتها بالإرهابية تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة فضلا عن منشآت للتدريب العسكري. ويعتبر هذا القرار حظرا للحركة بجميع فصائلها أي العسكرية والسياسية. وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، ما يعرضه لاعتقال ربما يصل إلى أكثر من 10 سنوات. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت رحب على الفور بالقرار البريطاني، وادعى أن حماس تنظيم إرهابي، وأضاف أن الذراع السياسية للحركة تمكن النشاط العسكري في الحركة وإن جميعهم إرهابيون. أما حركة حماس فقد أكدت أن القرار البريطاني بحظرها منحاز لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن لندن تستمر في غيها القديم، وأضافت أنه بدلا من أن تعتذر بريطانيا وتصحح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تقوم لندن بمناصرة المعتدين على حساب الضحايا. من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات القرار البريطاني، وأكدت أن هذا القرار عدائي وظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني، مشددا على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال. مراقبون يؤكدون أن القرار البريطاني هو اعتراف بقوة وقدرة المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع هي والاتحاد الأوروبي وأمريكا من قبل إلى محاولة خنقها، لكنها في كل مرة تخرج وتنتفض بوجه الجميع، وصواريخ سيف القدس أكبر دليل على قوة المقاومة.
نددت الأمم المتحدة بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وفيما قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. أدان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قتل المتظاهرين في السودان، وقال إنه أمر غير مقبول، معربا عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفى ومنع تلقي العلاج. للمزيد بشأن آخر التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
المشهد في السودان يزداد تعقيدا بعد تعثر جهود الوساطة لإيجاد مخرج للأزمة، وسط تصاعد المخاوف من احتمال وقوع المزيد من المواجهات بعد دعوة المعارضة لتصعيد الاحتجاجات إثر مقتل 15 متظاهرا في أشد الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري، وبعد أكثر من 3 أسابيع على حرف الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عملية الانتقال للحكم المدني عن مسارها، يجد المطالبون بالديمقراطية أنفسهم أمام صراع خطير على نحو متزايد في الشارع لمواجهة طموحات الجيش إحكام قبضته على البلاد من خلال إعلان لجان الحركة الاحتجاجية الدخول في جدول تصعيد مفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية. ومع دخول السودان في نفق مظلم لا تحمد عقبة، سارعت المنظمات الدولية والدول الغربية إلى استنكار أعمال العنف التي ارتكبها الجيش بحق المتظاهرين. الأمم المتحدة نددت بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل من تم احتجازهم منذ الانقلاب. وزارة الخارجية الأمريكية دانت عنف قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين، ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في المستقبل، مؤكدة دعمها لمطالب الشعب السوداني للإفراج عن جميع قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمتظاهرين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ندد بقتل المتظاهرين في السودان وقال إنه أمر غير مقبول، كما أعرب عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج، ولوح بوريل بعواقب شديدة من بينها وقف الدعم المالي إذا لم تقم السلطات العسكرية بالعودة إلى النظام الدستوري فورا وفق تعبيره. ورأى المسؤول الأوروبي أن الحوار الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة مع السعودية تفوق قيمتها 600 مليون دولار تضمن صواريخ جو جو، واعتبر أعضاء الكونغرس ذاتهم هذه الصفقة عاملا يزيد من تفاقم سباق التسلح في منطقة غرب آسيا، مشيرين إلى استمرار الرياض بحربها المدمرة على الشعب اليمني. ويرفض مجموعة من أعضاء المجلس أبرزهم الجمهوري راند بول والديمقراطي بيرني ساندرز الموافقة موافقة على بيع السلاح للمملكة، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ادعى قبل شهور وقفه دعم الحرب على اليمن وتجميده هذا النوع من الصفقات مع السعودية. جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بسوريا اعتداءاتها على القرى وبلدات الآمنة في ريف حماة بعدد من القذائف الصاروخية. وذكرت مصادر عسكرية سورية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت بخمس قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات. وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة، وأسفرت أغلب الاعتداءات عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. شن الطيران الحربي لقوى العدوان سلسلة غارات على قرى ومناطق سكنية في مديرية حيس بالحديدة غربي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم امرأة. الغارات جاءت ضمن سلسلة غارات نفذها العدوان على مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن ومناطق البلاد. وأفادت مصادر إعلامية وأمنية أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في مديرية منبه، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء، فيما استهدف بغارتين أخريين منطقتي جحانة والأعروش جنوب محافظة صنعاء. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. المزيد من التفاصيل نستمع إليها خلال التقرير التالي.
أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة، شعار فعالية أقامتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أصدرت خلالها تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. أفاد التقرير بأن أكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم، وأكثر من 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية، فيما أصيب نحو 3000 طفل بإعاقات مختلفة.
من خلال العدد المريع للضحايا الذي اليوم نواجهه اليوم كشعب يمني، والانتهاكات المتزايدة والمتسارعة، والوضع الإنساني المتفاقم بحق أطفال اليمن، كل هذه الجرائم هي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر حرب إبادة شاملة للشعب اليمني.
واستنكر معنيون رفع المنظمات الدولية لأرقام وإحصائيات تؤكد مأساوية الوضع وتفاقم معاناة أطفال اليمن على مختلف الأصعدة الحياتية اقتصاديا واجتماعيا وحتى في مجال التعليم، وهي نفسها تقوم بإيقاف دعمها في ذات الوقت دون أن يكون لها دور حتى في الحد من هذه الجرائم أو محاولة إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
المنظمات الدولية بشكل عام تضطر أحيانا لكي تذكر جزءا من هذه المعاناة التي يعانيها أطفال اليمن، إلا أنها أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد أجير يعمل لدى من يدفع. ما الذي قدمه العالم لهذه الطفولة؟ قدم لنا كل أنواع الأسلحة المحرمة، قدم لنا كل أنواع الانتهاكات التي كان يدعي أنه يحاربها.
وتأكيدا على معاناة الطفولة في اليمن، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75% من الأطفال يعانون سوء التغذية المزمن، مع تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق حسب بيان لمجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي.
وتبقى الطفولة في اليمن عنوان لمأساة تتكرر باستمرار العدوان والحصار لترسم أبشع صور الانتهاكات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
وجهت قيادة العمليات المشتركة في العراق رسالة إلى المحتجين على نتائج الانتخابات، دعت فيها المتظاهرين السلميين إلى إبداء الحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد. وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة أن التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر ليس في مصلحة أحد، مطالبا بالعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية للعبور إلى بر الأمان وتجاوز الإشكاليات في إطار القانون والدستور. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق تقريره التالي.
دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم بشكل كبير إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية تظاهراتهم وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية والعمل على تفويت الفرصة على بعض العابثين من إحداث الفوضى ومحاولة جر التظاهرات خارج نطاق السلمية. كما دعت القيادة وسائل الإعلام والمواقع ورواد التواصل الاجتماعي إلى تجنب التصعيد غير المبرر وغير الحقيقي وتحمل مسؤوليتهم في اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية وعدم التأجيج لعبور العراق إلى بر الأمان. وأصدرت اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات بيانا جديدا بمناسبة جمعة الثبات وزيادة المتظاهرين واتساع نطاق التظاهرات ومشاركة العشائر العراقية بشكل واسع. وقالت التنسيقية إن ما أثبتته اللجنة القضائية حول عدم كفاءة أجهزة التسريع وأنصاف 7 مرشحين آخرين عانوا من الغبن في النتائج التي أعلنت يعد موقفا مشرفا للقضاء العراقي وأنصافا للذين ضاعت حقوقهم. وأكدت التنسيقية ضرورة إحالة أعضاء المفوضية اللا نزيه للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل جراء ما ارتكبوه من خيانة عظمى بحق الشعب ومستقبل الأجيال. كما كررت اللجنة مطلبها الأول بضرورة العد والفرز اليدوي الشامل والمطابقة بإشراف الجهاز القضائي، وهددت بأن أصوات المعترضين المحيطين بالخضراء لن تسكت. وشارك الآلاف من أبناء المحافظات العراقية في دعم المتظاهرين المتحصنين أمام مدخلي الخضراء الجنوبي في الجادرية والشمالي قرب وزارة التخطيط، ورفعت العشائر العراقية راياتها لتأكيد مشاركتها في الاحتجاجات. على صعيد آخر، أعلن السيد مقتدى الصدر حل لواء اليوم الموعود وأغلاق مقراته خلال 48 ساعة. وكانت فصائل جهادية طالبت السيد مقتدى الصدر تنفيذ طلب حل الفصائل الجهادية بالبدء بحل الفصائل التابعة له. كما رد قادة جهاديون وسياسيون على طلب حل الفصائل الجهادية والحج الشعبي بأن الحشد باق والجهاديون باقون لأنهم عزة وكرامة العراق. من جهة أخرى، أكدت تنسيقية فصائل المقاومة العراقية أنها تراقب بعيون مفتحة تنفيذ القوات الأمريكية لموضوع الانسحاب من العراق طبقا للحوار الاستراتيجي، مؤكدة أنها لم تلاحظ أي خطوة تدلل على الانسحاب رغم اقتراب موعده. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت روسيا أن طائرات تابعة لها والصين نفذت دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ الرئيس بوتين بتحقيق الأهداف المطروحة بنجاح خلال الدورية فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان، لافتا إلى أن مقاتلات من سلاح الجو الياباني رافقت القاذفات الاستراتيجية الروسية في بعض مراحل الدورية. وشدد بيسكوف على أن الدورية تنفذت بالتوافق الصارم مع القانون الدولي دون أي خروقات لأجواء دول أخرى. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيدعو الحكومة للانعقاد قريبا. وفي كلمة له بمقر الاتحاد العمالي العام، قال ميقاتي أنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشيل عون بأنه سيدعو قريبا لاجتماع مجلس الوزراء، وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، مشيرا إلى أنه يجب محاولة إنقاذ لبنان من المرحلة التي يمر بها في ظل الصعوبات. هذا ولم يجتمع المجلس منذ 12 من أكتوبر تشرين الأول وسط خلاف حول التحقيق في واقعة انفجار مرفأ بيروت. أعلن وزير الداخلية الأوكراني أن بلاده ستستخدم التكتيك العسكري متعدد المستويات لحماية الحدود من المهاجرين، وستسمح للجيش والأمن بفتح النار ضدهم. مستمعين الأعزاء، انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تصف التهم التي فرضت بموجبها واشنطن حظرا جديدا بأنها مجرد أكاذيب. حماس تعتبر القرار البريطاني بحظرها انحياز لكيان الاحتلال. تواصل حملة الاستنكارات الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لحكم العسكر في السودان. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 33. تستمعون إلى إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 1:25، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:58، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. صفحة من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:32، يليه مع الصادقين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 2:59 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. يأتيكم برنامج نور وبلاغة في الساعة 3:44، أناشيد مختارة عند الساعة 3:53. استنارات من نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 4:14، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج قصة ونقد. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:50، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. مستمعينا الكرام، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تلك التلاوة الكريمة تبدأ من الآية 9 من سورة الحديد إلى نهاية الآية 18 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى إن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لهم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية، عنوان المحاضرة العفو والصفح، محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها أمرا خلقيا مهما وهو موضوع العفو أو الصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. لذلك أحببت أن أعيش مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات دقائق في أجواء هذه الآية المباركة، أو في ظلال هذا الموضوع وهو موضوع العفو. العفو هو ترك عقوبة الذنب أو ترك معاقبة المذنب. الصفح ترك تثريبه كما يقولون أهل اللغة. الصفح أن تنحرف عن الشيء لغة فتوليه صفحة أو صفحة وجهك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فاصفح الصفح الجميل، أو يقول عز من قائل فاصفح عنهم، هذا بمعنى التجاوز يعني أو التخلي عن بل الاهتمام بذلك الأمر، أن يصفح عنه. العفو والصفح أيها الإخوة من سنن المرسلين، من سنن المتقين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول من خلال التركيز على هذا الخلق العالي، مسألة العفو، أن يشيع الجو اللذيذ للمسلمين، أن يوفر الوسط الروحي، الوسط السامي لعلاقات المسلمين فيما بينهم. شوف، هذا يمر علينا من خلال الحديث إن شاء الله. أولا، هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تكلمت عن العفو. شوف مثلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا في سورة آل عمران. لاحظوا آخر الآية هناك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. هنا تقول الآية إن الله أو والله يحب المحسنين. أو مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فاعفوا واصفحوا، يعني الخطاب موجه للنبي لكن مقصود به الأمة، تهذيب الأمة على هذا التعامل، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو مثلا يقول عز من قائل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مثلا خذ العفو، آية أخرى، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا على أي حال شحن من الآيات تحدث فيها القرآن الكريم عن أهمية هذا الخلق العالي الذي هو من أبرز معالم صفات الأنبياء والأئمة والمتقين والصلحاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ينصح أبا ذر، يا أبا ذر صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. فديوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث ويا مجموعة من أصحابه بالمسجد، كانوا قد تجمعوا حول النبي، وكأنه هناك حالة أو مشكلة كادت أن تنتهي إلى مثلا تصفية حسابات أو انتقام هذا من ذاك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أبو ضمضم، أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل كان ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عام. يعني منو يتناولني، منو يستغيبني، منو يأخذ مثلا ذكري بسوء، فأنا أجعل هذا صدقة على أي حال، ما أجي أولي فد اهتمام. هذه الحالة يمر بها الإنسان في الحياة أيها الإخوة. إذا كل واحد بمستوى وبمساحة قابلياته يمر بها، الأمير، الحاكم، السلطان، رئيس الدولة، ويمر بها الوزير، ويمر بها الوالي، ويمر بها الإنسان العادي، ذاك مع رعيته، وهذا مع عماله، وهذا مع أسرته، وهذا مع ولده، وهذا مع موظفه في المكتب. يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الجو الحاكم لذيذ، يعني به نكهة. إحنا الآن مثلا كمثال، إن شاء الله هذا ما إلى وجود، نعيش في أرقى مراحل الحضارة والمدنية، هل سكن، ماء، كهرباء، وسائط الناقل، وسائل الاتصالات، وسائل الراحة على مستوى الطبخ، على مستوى التحضير، على مستوى وهكذا. لكن أحيانا نجد الحياة لا نكهة فيها. الآن إحنا حياتنا مترعة بوسائل الراحة ومنظمة، لكن أرواحنا كئيبة، أجواءنا كئيبة. ليش؟ نعوذ بالله، إذا سادت العلاقات حالة التوتر، التشنج، أو حالة الانتقام، أو حالة نعوذ بالله تصفية الحسابات، الله سبحانه وتعالى شي يقول؟ دائما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقتدي بمن؟ وإحنا كأمة مسلمة. القرآن يصيح: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الجو إذا ما تغطي حالة التوادد، حالة الصفح، حالة التسامح، يتحول إلى لهب، يتحول إلى محرقة. بينما بالعكس، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وشوف هذا كله كأمثلة، أن الإنسان ما تريح البهرجة والأضوية والمعلقات والكذا إذا ما القلب مش مرتاح، يعني القلب كئيب. القلب أنسه وانتعاشه أن يسود الناس، يسود الأسرة، الأمة، مجاميع البشر، أن يسودهم. يسودهم شنو؟ حالة التوادد، حالة التسامح. خب، ولكم في رسول الله، زهل، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ في الشهيد الثاني في ترجمة الشهيد الثاني رضوان الله عليه يروي هذا الخبر، يقول: إذا جثت الأمم بين يدي الله جمعت، يعني مقصودة يوم القيامة، نودوا، شوف نودوا أيها الأخوة، نودوا ليقم من كان أجره على الله. يجي النداء، خلي يقومون الذي أجرهم على الله، فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا عن مظلمته. أي الشاعر يقول: قابلت جهلهم حلما ومغفرة، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. رحم الله مالك الأشتر، هذا الرجل الذي من العينات البراقة في تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يوم من الأيام مجتازا بسوق، مر بالسوق واحد من العامة، ما التفت أن هذا منه، ما يدري أن هذا مالك الأشتر، هو الوالي هو الحاكم، فازدراه يعني ما استرخص، شاف زي عادي. أي على أي حال، شو رماه بشيء تهاونا به، شلون مثلا واحد يأكل برتقالة ويذب القشر على هذا على ذاك، أو بعضهم جيجار تبيدة مثلا السيجارة يريد يذب الزبانة ما ينتبه، نعوذ بالله، إن شاء الله غفلة، لكن عموما أو يستهين بالناس، قطف الزبانة هالشكل، طيح على رأس واحد، طيح بصدر واحد، أنا بعيني شيء في الطاحة بصدر واحد خطيئة، قام يستغيث يطفر، هذا قطف رماه بشيء. فالناس كانوا ينظرون، شافوا شاهدوا مالك الأشتر مضى ولم يلتفت، ما أعار أي أهمية للموقف. فصاح بعضهم بهذا الرجل: ويلك، أتعرف من رميت؟ تعرفت هذا منه؟ هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل وركض ليعتذر إليه، ضيع، سأل قال له دخل المسجد. فدخل الرجل المسجد وإذا بمالك يصلي، أتم صلاته إن كب الرجل على قدميه يقبلهما. فقال له مالك الأشتر: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. زين، هذا كان حاكم بيد سلطة، وبإمكان أن ينتقم، بإمكان أن يحاسب هذا، لكن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تلميذ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين رسول الله في علمه وفي أخلاقه. أحد الأدباء، الأديب المصري الشبراوي رحمه الله، يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. يبدو هذا ماخذ المعنى من كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. شوف، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو جميل، لكن من صاحب القدرة أجمل. العفو للرجال مو للجبناء، الجبناء ما يعفون، الرجال، العفو للرجال، من شيم الرجال. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. هاي هم كلمة الأمير المؤمنين، خلي ما دام هي على ذهني. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالشبراوي شي يقول؟ لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. ها؟ فالصفح من ذي قدرة أصلح، واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. مثل ما أنت تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الذنب بالعفو، يوم من الأيام ربما تصدر منك شائبة أو تصدر منك غلطة نتيجة غفلة، يعاملك الطرف الآخر. ليش؟ باعتبار أن الدنيا تبادل دين تدان. واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. إذن العافو أيها الإخوة من المآثر التي يتغنى بها الإنسان، ويستود كل إنسان أن يوفق لهذا. لكن خب، أحيانا جبلة النفس، الطابع، هذا يمر علينا في علم النفس، استعداد الطبع. شوف استعداد الطابع هذا مؤثر. أحيانا أنت تجي إلى واحد عمره 50 سنة تقول له اذبح لي هاي الدجاجة، اذبح لي دجاجة، يأخذ السكين وإذا يرفع قدم يأخر قدم، متردد مضطرب. وأحيانا تشوف طفل عمره 7 سنوات يصير كلام عن الذبح، يأخذ السكينة يقطع راسها للدجاجة، على أنه خب هذا ما يجوز، لأنه الذابح ينبغي أن يتوفر فيه البلوغ. سمو فقهيا نتكلم أنه شنو بهالسن استعداد عنده مهيأ والعياذ بالله لهذه الحالة. قضية العفو، يودها التسامح، يود أن يوفق لذلك كل إنسان، لكن خوب الطباع تختلف. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ولهذا لما نمر في سلوك أهل البيت وعميد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا الأئمة، نشوف أهل البيت أغنى الناس، نرى أهل البيت هم أغنى الناس بهذا الخلق العالي، أثرى الناس. أصلا لم يكن هذا من أخلاقهم، إنما هم جسدوا العفو وضربوا للعفو أجلى وأمتع الأمثلة. لكن نشوف بعض الشخصيات يمر التاريخ يذكرن نماذج في الحقيقة استطاع الطرف أن يستدر العفو لكن بصعوبة. فاليوم أقرأ أنا بالقصص أو بالتاريخ، طبعا لا نريد أن نحرق الوقت بالقصص، لكن وإن في قصصهم لعبرة. فاليوم من الأيام جيء بسارق وللمنصور الدوانيقي، فحكم القاضي بقطع يده، وجيء بهذا الحكم إلى المنصور فأمضاه، وقع على الحكم. طبعا الحكمة في قطع يد السارق، وهذه مسألة مو اجتهادية، هذا الحكم التشريع تشريع منصوص عليه بالقرآن، والسارق والسارقة لكن بظروف معينة وحيثيات خاصة ينصون عليها الفقهاء. السر في حكمة هذا التشريع، المعنى الأساسي في هذا القانون هو العقاب النفسي. يعني هذا لما تقطع إيده يصير عبرة للآخرين. لكن هذا المحكوم عليه بأن تقطع يده. خب قال قطعوا إيده اليسرى. نظر إلى كانت أمه واقفة خلفه، ومعروفين ذولا بني العباس بالقسوة، ما مهيئين إلى مسألة عفو، لكن تجي حالات تشوف الطرف بفن من الفنون يستطيع أن يفرض عليه هذا. هذا لما أمضى الحكم المنصور صاح يدي يا أمير المؤمنين، سأوى في تعريفة للمنصور أنا ناقل، يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها. أحس هذا بحكمة التشريع، هذا أنه هذه تبقى عار إلى الأبد. شنو هذا؟ مقطوع عيدة بايق، نعوذ بالله. يقول للمنصور يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في لذيذها إذا ما شمالي إذا ما يميني فارقتها شمالها. يقول له بعد ما تبقى لي أنا سمعة وما يبقى لي وجه إذا ما هذه إيدي، ثم إيدي اليمنى بعد تفقد قيمتها، فما دار بال، ما رتب أثر المنصور. لكن أم الولد استغاثت، صاحت يا أمير هذا ولدي الوحيد، هو كادي وهو كاسبي، أما لك أن تستغفر، أما لك ذنوب تستغفر الله منها، هبني هبه لي واجعله من ذنوبك التي تستغفر ربك منها. فتصايح ندمانه يا أمير خل عنه، فاضطر إلى أن يعفو عنه. أخوة بالتاريخ مطعم بها الحوادث، أنه في يوم المعتصم حكم على تميم بن جميل، هذا من الأوس، جاي خطية يدور على غزق وقع بيد هذا. الظاهرة كتصفية حسابات وأضغان وما أعرف إيش، وطاح بيده، أمر بقتله، جابوه في مجلس المعتصم وأحضر الناطع. الناطع هذا أجركم الله الثوب الذي يلبس للقتيل حتى تحفظ فيه الدماء، والجلاد بيده السيف. صاح هذا تميم بن جميل، صاح أرى الموت، جميل حقيقة، أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية. الله أكبر. ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فأجهش الحضار بالبكاء لما سمعوا هذا، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه. أجهش بعض الحضار بالبكاء وتصايحوا يا أمير خل عنه، فأحرج الخليفة وعفى عنه. على أي حال هذه مرة فيها كذا لقطات انتزع العفو، لكن بهذه الضغوط. أما أهل البيت فقلت بأنهم هم أصحاب هذا الخلق وهم واضعوا هذا الخلق. نحن نلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله